الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فما زلنا في باب الرهن وغيره، وفي الحديث الخامس من حديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل. هذا الحديث كما عرفنا فيما مضى أصل في أحكام الوقف، وتوقفنا فيه عند قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. إن شئت حبست أصلها، وعرفنا أن الوقف هو الحبس، وتكلمنا في الدرس الماضي على الوقف المؤقت والوقف المنقطع، والفرق بينهما، الفرق بين الوقف المؤقت وبين الوقف المنقطع. وش المراد بالوقف المؤقت؟ نعم، الذي يحدد إلى وقت معين. المؤقت الذي يعلق إلى وقت معين، كأن يقول: أوقفت أرضي لمدة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل. والوقف المؤقت كما عرفنا لا يصح. والوقف المنقطع ما مثاله؟ إذا قال: أوقفت ذلك الشيء لي ولذريتي، هذا منقطع باعتبار باعتبار أن الذرية قد لا تستمر، فيدخل عند العلماء في الوقف المنقطع. وهكذا إذا وقف شيئا لمسجد معين، فالمسجد قد يستمر وقد ينقطع، قد يزول ذلك المسجد، فهذا عند العلماء يدخل في النذر في الوقف المنقطع، يدخل في الوقف المنقطع. لكن لو قال: أوقفت ذلك الشيء لذريتي ثم للمساكين، هذا مستمر. أو أوقفت ذلك الشيء للمسجد ثم للمساكين، أي بعد زوال المسجد وانتهاء المسجد، فهذا مستمر، لأن الفقراء والمساكين يستمر وجودهم مدى الأزمان. والوقف المنقطع أكثر العلماء على صحته أو على منعه، على صحته. وبعد ذلك إذا انقطع كما عرفنا اختلف العلماء في صرف الوقف، منهم من قال يصرف في المساكين، ومنهم من قال يرد إلى بيت مال المسلمين، ومنهم من قال يصرف في ورثة الواقف فيصير وقفا لورثة الواقف، وهذا إن وجدوا، نعم يصير وقفا لهم إن وجدوا. وإذا انتهوا بالكلية فالمال الذي ليس له حق فإنه ينتقل فيه للفقراء والمساكين. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، إن شئت حبست أصلها. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له إن شئت أو وقفت أصلها، وإنما قال حبست، وهذا يدل على أن الوقف يصح بلفظ الوقف وبلفظ الحبس وبكل ما يحصل به هذا المعنى، فلا يشترط في الوقف لفظ معين. ما يؤدي هذا المعنى فيحصل به المقصود، وسواء قال وقفت أو قال حبست. والصحيح من أقوال العلماء أنه لا يشترط القول خلاف الإمام الشافعي، فالإمام الشافعي اشترط القول، والصواب أنه لا يشترط كما عليه جمهور العلماء، فيصح الوقف بالفعل مع الإذن. وهذه مسألة تكلمنا عليها في درس ماض، وعرفنا أن من بنى بناء ثم أذن للناس أن يصلوا فيه فيصير وقفا وإن لم يتلفظ بالوقف، ومن سور أرضا وأذن للناس أن يدفنوا فيها موتاهم تصير تلك الأرض مقبرة وتصير وقفا وإن لم يصرح بالوقف. فالوقف يصير وقفا بالقول أو بالفعل مع الإذن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. فالوقف كما عرفنا لا يباع إلا لمصلحة شرعية، وسبق الكلام في ذلك. وهكذا لا يورث أي على سبيل التملك، نعم لا يورث على سبيل التملك، لكنه ينتقل إلى الورثة على سبيل الانتفاع. إذا أوقف الشخص على ذريته فإن المنفعة تنتقل في الذرية جيلا بعد جيل، لا على سبيل الإرث والتملك، وإنما على سبيل الانتفاع بثمرة ذلك الوقف. قال: ولا يورث ولا يوهب، كذلك الوقف لا يوهب لأحد، فيصير مالكا له يتصرف فيه بما شاء. قال: فتصدق به عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. فجعل عمر رضي الله عنه تلك الأرض الموقوفة في هؤلاء، في الفقراء وفي القربى. الفقراء معروفون، وفي القربة هل المراد بذلك أقرباء رسول الله عليه الصلاة والسلام أو المراد بذلك أقرباء عمر رضي الله عنه؟ في ذلك احتمالان، وأظهر الاحتمالين أنه أراد في أقربائه ولم يرد في أقرباء رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا أظهر الاحتمالين. فالأصل في الشخص إذا أوقف شيئا وقال في الأقرباء أنه يفهم من كلامه أنه يريد أقرباءه، هذا هو المفهوم المتبادر من الشخص إذا أوقف شيئا للأقرباء أنه يقصد بذلك أقرباءه. فهذا أظهر الاحتمالين في قوله وفي القربة، والاحتمال الآخر أنه يريد بذلك يريد آل البيت، وكل هذا ما يشرع في الوقف إذا أوقف شيئا للفقراء ولآل البيت ولنعم وفي الرقاب وفي سبيل الله من السبيل ولأقربائه، كل هذا من الوقف الصحيح. قال صدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب، أي في عتق الرقاب، وفي سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، وابن السبيل وهو المسافر الذي انقطعت به النفقة عن أن يصل إلى مقصوده فيعطى من هذا الوقف. والضيف كذلك إذا نزل ضيف من الضيوف فيطعم من ثمار تلك الأرض ويضيف من ثمار تلك الأرض. وفي قوله رحمك الله وفي القربة لم يشترط فيهم الفقر، فدل ذلك على أنه يدخل الفقير والغني، لأنه قال في الفقراء ثم قال وفي القربة، فلم يشترط في وقفه الفقر، فيدخل الفقراء والأغنياء من الأقرباء. ويستفاد من هذا أنه يجوز الوقف على الأغنياء إذا كانوا تبعا مع غيرهم لاستقلالا، فالذي يوقف على الفقراء والأغنياء فإن وقفه يصح، لكن إذا أوقف على الأغنياء دون الفقراء فإن هذا الشرط يلغى، فإن جعل المال للأغنياء دون الفقراء مما يحبه الله أو لا يحبه، لا يحبه، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فالمال الذي تداوله الأغنياء دون الفقراء مما لا يحبه الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قسم الفيء حتى لا يبقى في أيدي الأغنياء فيتداوله الأغنياء دون الفقراء، فجعل الوقف للأغنياء دون الفقراء مما لا يحبه الله عز وجل. فإذا أوقف وقفا على الأغنياء دون الفقراء فإن هذا الشرط يلغى ويصحح الوقف فيكون وقفا عاما للفقراء والأغنياء. والوقف العام الذي يدخل فيه الفقراء والأغنياء مما يشرع، فمن أوقف مسجدا يجعله للفقراء دون الأغنياء، ها هو اللي يجعله عاما، يجعله عاما يدخل فيه الفقراء والأغنياء. وهكذا إذا أوقف بئرا لمصلحة المسجد لينتفع الناس بالوضوء فيكون وقفا أيضا عاما للفقراء والأغنياء، فلا بأس أن يوقف وقفا عاما للفقراء والأغنياء. وهكذا الصدقة، إذا تصدق بصدقة عامة للفقراء والأغنياء فإن هذا مما يشرع. فإذا تصدق بماء للشرب في مسجد للمساجد لمن أراد أن يشرب من فقير أو غني، صدقة مشروعة أو غير مشروعة؟ مشروعة، لكن لو جعلها للأغنياء فقط ليس هذا بصحيح، لكن يجعلها، يجعل الوقف من قبيل الوقف العام، ينتفع من كان فقيرا ومن كان غنيا. فعلى كل في قوله وفي القربى يشمل من كان غنيا منهم ومن كان فقيرا. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، فجعلها في المستحقين للزكاة، أو جعل في مصارف الزكاة إلا فيما يتعلق بقوله وفي القربى والضيف، فإنه ذكر الفقراء وذكر في الرقاب وفي سبيل الله وذكر نعم ابن السبيل ولم يذكر العامل عليها، لكن العامل على الوقف ذكره بعد ذلك. نعم، ما يتعلق بالعامل على الوقف ذكره بعد ذلك. وأضاف الضيف، وكذلك القرابة وفي القربة، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. فاشترط هذا الشرط في وقفه، فدل ذلك على أن الواقف له أن يشترط في وقفه المنفعة لمن وليها، وإن كان هو الوالي عليها فيشترط منفعة لنفسه. فإن هذا الوقف الذي أوقفه عمر من وليه في حياته؟ عمر رضي الله عنه، هو كان واديا على وقفه في حياته. فهذا الشرط الذي اشترطه أدخل فيه نفسه، فيجوز الواقف أن يشترط منفعة لنفسه، وهذا هو الصواب، أن هذا مما يجوز. ومنع من ذلك الإمام مالك والشافعي، وأجاز ذلك الإمام أحمد، والصحيح والجواز كما يدل عليه هذا الحديث. فإذا اشترط الواقف شيئا لنفسه كأن يوقف بيتا أو يوقف أرضا ويشترط منفعة معينة لنفسه، سواء كان هو القائم على الوقف أو جعل غيره يقوم على الوقف، إذا اشترط منفعة لنفسه. فإذا أوقف بيتا لمصلحة مسجد من المساجد بأن تؤجر، والمال لذلك المسجد، واشترط بعض ذلك المال لنفسه كأن يشترط الثلث أو الربع لنفسه، فإن هذا مما يجوز، لكن يكون هذا الشرط عند الوقف، أما الشرط بعد الوقف فإنه لا ينفع ولا يشرع له أن يشترط شيئا بعد الوقف. لكن إذا أوقف على هذا الشرط فيؤخذ بشرطه، وإذا أوقف ثم بدا له أن يشترط فلا يصح له أن يشترط شيئا بعد أن أوقف. إذن الشروط التي يؤخذ بها الشروط عند الوقف، إذا أوقف على ذلك الشرط فيؤخذ بشرطه ما لم يكن فيه مخالفة للشريعة. قال: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ولم يحدد رضي الله عنه المقدار، وإنما قال بالمعروف، وهذا يختلف باختلاف الأوقات، فيأكل بالمعروف فيجوز مثل هذا الشرط، ألا يحدد شيئا معينا وأن يجعل ذلك بالمعروف، كالنفقة على الأهل والأولاد هي بالمعروف، وهكذا الذي يقوم على مال اليتيم له أن يأكل إذا كان محتاجا بالمعروف، وهكذا من كان قائما على الوقف له أن يأكل منه بالمعروف، لا يتعدى ولا يدخل على نفسه الضرر، وإنما بالمعروف. أوقف أرضا للفقراء والمساكين، يعني أوقف أرضا على أي معنى؟ يعني تزرع هذه الأرض، يعني أوقف بستانا، نعم، أوقف بستانا للفقراء والمساكين، ثم جاء الورثة، طيب يعني جعلوا الأصل باقيا والثمرة لهم، جعلوا الثمرة لهم ما جعلوا الفقراء والمساكين، نعم، هذا تعدي على الوقف. إيه نعم، إذا كان الوقف للفقراء والمساكين فيصرف الثمار للفقراء والمساكين، نعم، هذا ظلم. نعم، الواجب أن يصرف الوقف في موضعه، لكن هذا هو حال كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. نعم، إذا كانوا من جملة الفقراء فلهم ما لغيرهم، إذا كانوا من جملة الفقراء فلهم ما لغيرهم، ولا يستأثروا بالوقف أنفسهم ويتقاسموا ذلك قسمة الميراث، هذا ما هو صحيح، لكن إذا كانوا من جملة الفقراء نعم فلهم من الوقف ما لغيرهم من الفقراء والمساكين. على كل التلاعب في الأوقاف من الأمور المنتشرة في أوساط الناس، ربما يحافظ على الوقف أصحاب الطبقة الأولى، وإذا ما بعد الوقف ضاع، نعم ضاع الوقف، وكل هذا من الظلم. ها، يعني شيء يضر بنفسه وبمن يعول، يعني هذا يلغى ونعم ويؤذن له في الثلث فقط، هذا إذا أوقف وقفا أدخل الضرر عليه وعلى من يعول، فلا يشرع له ذلك، فيصحح من الوقف مقدار الثلث فقط، يوقف ماله يريد حرمان الورثة، ما يحتل على الورثة، الوقف قربة لله عز وجل، يوقف يريد مرضاة الله عز وجل، لا يريد الإضرار بأحد. قال: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، هذا الشرط الأول. قال: أو يطعم صديقا، وهذا الشرط الآخر، الشرط في وقفه هذا الشرط الآخر، القائم على الوقف له أن يأكل بالمعروف وله أن يطعم صديقا، كل هذا من باب إزالة الحرج على القائم على الوقف، فقد يأتي إليه صديق فيطعمه من ذلك، من ثمار ذلك الوقف، ولا حرج عليه في ذلك. قال: أو يطعم صديقا غير متمول فيه، أي غير جامع له، لا يجمع ويجعله ويجعل ثمار ذلك الوقف أصلا له كرأس المال له، وإنما بالمعروف على قدر حاجته، ما زاد من الحاجة لا يقوم بادخاره، ما زاد عن حاجته بالمعروف فإنه لا يدخر ذلك لنفسه ويجعله كرأس المال له، يأخذ مقدار حاجته بالمعروف، وإذا زاد صرفه في مصرفه. قال غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثر وهو بمعناه، غير متأثر غير متمول بمعناه، أي غير جامع له فوق حاجته، يجعله كرأس المال له. وإنما يأكل بالمعروف أو يطعم كما قال صديقا غير متمول فيه. فهذا ما يدل على أن الشروط في الوقف جائزة، ما لم يكن فيها ما يخالف الشريعة. أما الشروط المخالفة للشريعة فهي شروط ملغية، وسواء كانت من قبيل الحرام أو من قبيل المباح أو من قبيل المكروه، فإن الوقف طاعة وقربة، فلا يشترط الشخص شرطا إلا إذا كان فيه خير وفيه طاعة وفيه قربة، يعني في مصرفه، لا يشترط في مصرف الوقف إلا ما فيه طاعة وما فيه قربة. فإذا اشترط شرطا محرما أو مكروها فإن هذا مما يلغى ولا يؤخذ به. وكل شرط خالف كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان 100 شرط، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ومر معنى ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. فهذا ما يتعلق بهذا الحديث، وكما عرفنا أصل في أحكام الوقف. وبعد ذلك دخل المؤلف رحمة الله عليه في حديث عمر وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما يتعلق بأحكام الهبات. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب التوحيد.